الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن العمره وعن الزياره المسجد النبوي، وهنا الكلام عن الحج ومناسك الحج. تعريف الحج: الحج من فتح الحاء وكسرها، الحج والحج لغتان قرئ بهما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لله على الناس حج البيت، قراءه حفصه وعاصم وحمزه والكسائي وخلف، قراءه ابي جعفر: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وبعض القراء يقرؤونها حج البيت، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يقال شهر ذو الحجه، ويقال ذي الحجه ايضا، بل الحجه والحجه فيها ايضا يقال بالشهر ذلك. يقال شهر ذي الحجه وشهر ذي الحجه. الحج معناه القصد وكثره الاختلاف الى المكان، القصد المكان الذهاب والتوجه اليه ذاهبا جائيا، فهذا يسمى بالحج، معنى كثرة الاختلاف الذهاب والمجيء. ثم تعرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك، والعمرة كذلك أصلها الزيارة وأصلها القصد أيضا، وكأنها من إعمار المكان، تعمير المكان بكثرة الذهاب إليه. اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأن الذاهب يذهب إلى مكان عامر ليس مكانا خربا، كعبة مكان عامر يعمره الحليب ويعمره المعتمرون، فسمي الاعتمار لأنها تقصد إلى مكان معمور إلى مكان حامر. فالحج تقصد إلى بيت الله الحرام لعمل مناسك الحج. قال الإمام الطبري في قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما، قال: فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء حج البيت. حج أنا كثر القصد أو قصد وكثر الاختلاف إلى المكان، ذاهب جاي لهذا المكان. قال الطبري: وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه. وإنما قيل للحاج بحاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، يأتي البيت قبل يوم عرفة، يعني يذهب إليه فيطوف يعمل عمرة مثلا، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر. في يوم النحر يرجع إلى البيت طواف الإفاضة بعد التعريف، ثم ينطلق عنه إلى منى، ثم يعود إليه في طواف الصدر في طواف الوداع. فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج، يحج البيت معنى قصد البيت، ذهب إليه فطاف بالبيت، خرج من هناك متوجها إلى منى ثم إلى عرفة، رجع ثانيا إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة طواف الركن، خرج منه ورجع إلى منى، رجع مرة ثانية إلى البيت ليطوف طواف الوداع. كثرة الاختلاف الذهاب والمجيء يسمى حج، يسمى حج قصد المكان وأكثر الاختلاف إليه. يقول: أما المعتمر فإنما قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه، كأنه زار ثم انصرف. هذا من ضمن معاني الاعتمرة، ومن معانيها ما ذكرنا أنه قصد إلى موضع عامر أو إلى مكان عامر. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في فضائل الحج. في القرآن قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قدمنا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، فأفضل العمل الإيمان، يلي ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، يلي الحج المبرور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الذي يحج لا يفسق ولا يرفث، والرفث كما قدمنا قبل ذلك معناه الجماع أو مقدمات الجماع والكلام عن النساء والشهوات ونحو ذلك. ولم يفسق لم يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يحج ولا يقع منه رفث ولا فسوق رجع كيوم ولدته أمه. رأى الترمذي بلفظ من حدث لم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو هو في الإنجيل معنا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحد المبرور، حد المبرور الذي جمع خصال البر، والحد المبرور الذي لم يعص الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. يبقى حد مبرور بر في حده لم يعص الله سبحانه، أيضا حد أكمل حده فيه الذي وفيت أحكامه فوقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا في صحيح البخاري. ورواه النسائي بلفظ: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أحسن الجهاد، لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور، حج البيت حج مبرور. هنا لكن ولكن، لكن بصيغة الخطاب لأنه خطاب للنساء، ولكن للنساء، أو لكن بلفظ الاستدراك يستدرك ذلك، فقل لكن ما رواية البخاري فيها رواية لا لكن ولكن. بعض أهل العلم رجحوا واحدة والبعض رجح الثانية. الحديث رواه ابن ماجه وأحمد بلفظ: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، عليهن جهاد. ولاحظ لفظ عليهن، مش وجب فعل، الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه. الحد والعمرة، إذا كان على النساء العمرة يبقى رجال من باب أولى أن يكون على الرجال أيضا العمرة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. فالله سبحانه وتبارك وتعالى يباهي بعباده الملائكة، والملائكة الذين قالوا قبل ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكأن هنا الله عز وجل هم دول عنص عليهم يفعلون كذا، ما أراد هؤلاء. فيعذب الملائكة من أنهم أساءوا الظن فيهم، فيريهم ويباهي بهم في الملائكة: هؤلاء الذين زعمتم أنهم يفسدون جاءوا من شعث غبرة يطلبون مغفرة الله ورضوانه سبحانه. روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر والذنوب، والمعنى يزيلان الفقر والذنوب عن الحاج وعن المعتمد. الذي يحج والذي يعتمر البيت الله عز وجل وعده بأن يغنيه سبحانه وتبارك وتعالى، فيعطيه إما غنى في قلبه فلا يحتاج إلى أحد ويرى نفسه غنيا مليا حتى ولو لم يكن معه مال، أو أنه يعطيه مالا ليأخذه ويغنيه عز وجل بذلك، وهذا مشاهد معروف. وهنا ينفيان يذيلان الفقر الظاهر بحصول غنى في اليد، وكذلك الفقر الباطن بحصول غنى القلب. كما ينفي الكير آلة الحداد التي ينفق فيها النار حتى يعدل الحديد ويصنع منه أشياء، ويزيل القبض من الحديد ومن الفضة ومن الذهب، أي الوثق الذي فيها. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، الحجة المبرورة ليس لها إلا هذا الثواب. المعنى أنه دون ذلك من ثواب، لا، الحجة أعظم، أعظم من أنه يغني عليها في الدنيا ويعطيه شيئا في الدنيا، لا، دي الحجة ثوابها الجنة عند الله عز وجل، فلها أعظم وأفضل الجزاء الذي تتوق إليه نفسه كل إنسان مؤمن. الحج فريضة وركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مسلم مستطيع. المسلم الذي يستطيع أن يحج صار فرض عين عليه أن يحج بهذه الآية وبالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. أيضا إجماع الأمة على وجوب الحج كما سيأتي، وأنه واجب في العمر مرة. لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع، ولكن قد يجب على الإنسان بالنذر. نذر ذلك قد يجب عليه أنه أفسد حجة الفريضة فعليه حجة أخرى مكانها، أفسد حجة التطوع فعليه حجة أخرى مكانها. يبقى على ذلك بالشرع لا يجب إلا مرة واحدة، ولكن قد يجب بشيء آخر غير ما فرض الله عز وجل عليه حجة العمر وعمرة العمر. يكون ذلك بإفساد حجة فريضة أو حجة تطوع، أو أنه نذر على نفسه أن يحج حجة أو يعمل عمرة. الدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها يعني غدل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث دل على أشياء، منها أنه لا يجب على الإنسان المؤمن في العمر إلا حجة واحدة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل أن يؤتى ينفذ المؤمن هذا الأمر مرة واحدة، وأن الأمر لا يفيد التكرار حتى تأتي صيغة تفيد أنه يلزم أن يكرر ذلك. ومنها أن الأمر على الوجوب، إذا أمر بشيء فلا بد أن يفعل، ولكن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة، إذا كان مستطيعا فعله وإلا فعل ما استطاع أن إليه سبيل. ومنها أن النهي على التحريم، وأنه لا يجوز لإنسان أن يرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا أن تكون ضرورة. فعلى ذلك هنا: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فقيد في الأمر بالاستطاعة لأن الأمر فيه مشقة. أما الترك فقال: فانتهوه، فانتهوا ما نهيتكم عن شيء فدعوه. فالنهي أخف من الأمر، لذلك لم يقيد النهي بالاستطاعة إنما قيد الأمر بالاستطاعة. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث طبعا حديث جابر حديث طويل جدا، فذكر فيه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني فها عمر، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ سراقة بن مالك بن جعش يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحجة اللي نحجها معك بهذا العام فرض علينا في هذا العام، ولا إنه فريضة فعلناها فانتفى عنا الوجوب بعد ذلك وكانت للأبد بعد ذلك؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. شبك أصابعه بعضها في الآخر وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني كرر هذا: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. قال: لا، بل لأبد أبد، لأبد أبد. هذا ليس لكم فقط، لا، لكم ولمن بعدكم، أنه من حج قارنا يكفيه ذلك، من حج متمتعا أتى بعمرة ثم حل منها ثم حج بعد ذلك أيضا أتى بالفرض الذي عليه، وليس عليه أن يسافر مرة أخرى لعمرة أو لحجة ثانية. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حارث سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. العمرة دخلت في الحج، لأنه من عمل عمرة في أشهر الحج خلاص هذه العمرة التي عليه، وليس عليه أن يلحق عمرة أخرى مكان هذه العمرة. وكان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، العمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الفجور، لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج 3 مرات، يعتمد صلوات الله صلى الله عليه وسلم في عمرة ذهب في الحديبية في شهر ذي القعدة، وفي عمرة القضية ذهب في شهر ذي القعدة، وأيضا في عمرته من الجعرانة كذلك، ثم عمرته في شهر ذي الحجة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، حتى يزيل ما في قلوب الناس مما كانوا يرونه أن العمر في أشهر الحج هذه من أفضل الفجور. يبقى هنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما، هذا معنى. والمعنى الآخر أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج ولا بأس بالعمرة في أشهر الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. لأن أهل الجاهلية يقولون ذلك، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم، لغاية ما يخلص شهر ذو الحجة ويخلص شهر المحرم، بعد ذلك من أراد أن يعتمر يعتمر. فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج هذه من أفجر الفجر، وأشهر الحج معروف في شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فكانوا يمنعون أن يأتي أحد العمرة في هذه الأشهر ويرونه من أفجر الفجر، واستنى لغاية ما يرجع الحديث من الحج ويخلص الشهر المحرم روح اعمل بعد ذلك العمرة التي تريد. فيقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر، يقصدون شهر المحرم انتهى ورجع الحديث وجاء شهر صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، أو يقصدون أنهم كانوا يسمون شهر المحرم بصفر حتى يحلون الأشهر الحرم. فالغرض أنه إذا انتهى ذو الحجة عندهم ولو بعد ذلك اعمل عمرة في شهر صفر أو اعمل العمرة في أي شهر غير أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يعتمر صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن يعمر عائشة في أشهر الحج أيضا أو بعد ما انتهت من حجتها، ليري أن هذا جائز. أجمعت الأمة كما ذكرنا على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يفرض عليه الحج مرتين، قبل ما يهاجر إلى المدينة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة أو الحجتان لم يكون فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج كان في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي الموسم ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وثبت عنه أنه حج مرتين قبل ذلك. إنما بعدما فرض عليه الحج عليه الصلاة والسلام، وكان فرض الحج في العام 9 قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج مرة واحدة صلى الله عليه وسلم عليه بعدما فرض الحج. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجاج، حج 3 مرات يحج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. إذا بعدما هاجر حج واحد عليه الصلاة والسلام ومع عمرة، يعني مع هذه الحجة، وإلا فكان اعتمر قبل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات يذهب من عمرة، مرتين داخل ومرة لم يصل في الحديبية حصل. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، يعني إن مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان 100 بدنة، 100 ناقة. ساق معه من المدينة 63، وأتى علي بن أبي طالب من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم بالباقي 37. من ضمن هذه البدن فيها جمل لأبي جهل في أنفه برص من فضة، جمل لأبي جهل من ضمن ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، جمل كان يملكه أبو جهل يوم من الأيام لعنة الله عليه. فهذا الجمل في أنفه برة من فضة، الحلقة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرضها. يعني 100 جمل أو 100 ناقة نحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده الكريمة 63 ناقة وأكمل عليهم الباقي، وأمره أن يأخذ من كل ناقة أو من كل بدنة ببضعة قطعة من اللحم واجعلها في وعاء أو في قدر، وطبخت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وشرب من مرضها صلى الله عليه وسلم. من حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم، هل يجب عليه أن يعيد الحج مرة ثانية أم لا؟ الإنسان الذي حج إلى بيت الله سبحانه، كذلك الذي صام شهر رمضان، كذلك الذي صلى صلاة فريضة ثم بعد ذلك وقع منه والعياذ بالله أنه ارتد وكفر، هل هذا العمل قد حبط ويلزمه أن يعيد ما صامه من رمضان مرة ثانية، أو أن يعيد الحجة التي أداها قبل ذلك، أو أن يعيد الصلوات التي صلاها قبل ذلك؟ هنا الراجح من كلام أهل العلم أنه ما حجه إذا كان هذا الإنسان ارتد ثم تاب إلى الله عز وجل بعد ذلك وأسلم، لا يجب عليه أن يعيد ما حجه في إسلامه قبل ذلك، فتجزئه حجته السابقة. هذا اختيار الشافعي، وبه قال ابن حزم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو صحيح في مذهب الإمام أحمد. المسألة مختلف فيها، فعند المالكية وعند الأحناف وقول في مذهب أحمد أن الذي حج ثم ارتد يجب عليه إعادة الحج مرة ثانية. عند الشافعي وعند ابن حزم وقول في مذهب أحمد وهو الراجح أو الصحيح أنه لا يلزمه إعادة الحج. هذا الخلاف مبني على آيتين في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن أشرك فلا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فذكر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وحش له أن يقع في ذلك، وللمؤمنين المسلمين بالتبع أنه من وقع في ذلك في الردة حبط عملهم. هنا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وذكر في الآية الأخرى القيد فيموت وهو كافر، فدل على أنه يعمل بهذا القيد فيها، فالذي يحبط عمله ويكون من الخاسرين هو الإنسان الذي ارتد عن دين الله سبحانه فحبط عمله بردته مع وفاته على هذه الدين، مع وفاته على هذه الدين. يبقى الآية فيها قيد أنه إذا كفر الإنسان والعياذ بالله ومات على ذلك الكفر هذا الذي حبط عمله، لكن الذي قد وقع في ذلك ثم تاب وحسن إسلامه لا يقال إنه من الخاسرين، لا يقال إنه من الخاسرين. فالذي هو من الخاسرين الذي مات على الكفر، وهو الذي في هذه الآية ذكر الله سبحانه أنه حبط عمله ويكون من الخاسرين. يبقى الآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الذي يرتد عن الدين ويموت وهو كافر. أما الآية التي ذكرنا وقوله أيضا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالراجع أن هذا مطلق ويقيد بالآية التي فيها ذكر الوفاة. جاء في حديث عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا الإنسان الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو حكيم ابن حزام رضي الله عنه، يذكر أنه كان في الجاهلية مع شركه ومع كفره عمل أعمالا من خير، منها أنه تصدق ومنها أنه أعتق رقابة وأنه وصل رحمه، هل له أجر بعد ما أسلم على هذا الذي عمله؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا هذا العمل الثالث الذي كان من الخير لك أجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان هذا كان كافرا أصليا ونفعه ذلك بعد ما أسلم، فليكن ذلك ينفع من كان مسلما ثم وقع بعد ذلك في الردة والعياذ بالله ثم تاب ورجع إلى الإسلام. هذا الذي نذكره في من حج حدثا صحيح حج حدثا صحيح وهو مسلم. أما من حج ثم ارتد في حجه فحجه هذا باطل بذلك. وهذا مما ذكرناه أن الذي يبطل الحج يلغي هذا الحج الردة أنه ارتد عن ذلك. فإذا بعد ذلك تاب وعاد الإسلام لزمه الحج، لزمه أن يعيد هذه الحجة التي ارتد فيها وأبطلها بردته. يبقى هنا فرق بين أنه في أثناء عمله من الحج أنه ارتد وكفر ورجع عن الإسلام، بعد ذلك تاب بعدما انتهت هذه الأعمال وانتهت المنافق لا ينفعه الحج، ولا يقال له امضي في هذه الحجة، الحجة التي كفر فيها لا يصح العمل من إنسان كافر حتى يقال له امضي في هذه، بخلاف من أفسدها، فالذي أفسدها بالجماع هو مسلم، والمسلم يصح منه أن يأتي بالعمل الذي فيه طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى لأنه عنده أصل الإيمان. الفرق بين من أفسد الحجة بدماء يقول له كمل هذه الحجة لأن هذا مسلم، يكمل الحجة التي أفسدها، وبين من ارتد في أثناء حجته فأبطلها وانتهى حجه بذلك، فعلى هذا إذا أسلم بعد ذلك أن يحج. لكن من حج حجة صحيحة بعد ما حج وانتهى حجه ورجع إلى بلده وقع في شيء يجعله مرتدا والعياذ بالله، ثم تاب ورجع إلى الإسلام، الراجح أنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية فقد وقعت حجة صحيحة على ما ذكرت.